هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. مستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى، ومهرجان جماهيري حاشد في غزة دفاعا عن القدس وإسنادا للضفة. إصابة مستوطن برصاص مقاومين والاحتلال يغلق حاجزي حوارة وبيت فوريك وسط مواجهات مع الشبان. وثلاثون أسيرا إداريا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ويؤكدون مضيهم في المعركة ضد إدارة السجون. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأه على حضراتكم خالد العبدالله. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرة المستوطنين صباح الأحد ساحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن مجموعات من المستوطنين اقتحموا المسجد المبارك ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وأوضحت أنهم تلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم وأدوا طقوسا تلمودية في الأقصى، خاصة في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا ساحة الحرم من جهة باب السلسلة. وفي القدس أيضا أصيب عشرة شبان بحالة اختناق خلال مواجهة اندلعت مع قوات الاحتلال في محيط جامعة القدس جنوب شرق مدينة القدس المحتلة. وأفادت مصادر مقدسية بأن مواجهة اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال محيط الجامعة، تخللها إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب الشبان. نظمت حركة حماس مهرجانا جماهيريا حاشدا في قطاع غزة بعنوان القدس في خطر، وجاء المهرجان لتسليط الضوء على ما تتعرض له المدينة المقدسة والمرابطون في ساحاتها، وكذلك ما يشهده شمال الضفة الصامد الذي يتحدى جبروت الاحتلال. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
بالعهد والقسم على حماية المسجد الأقصى المبارك، صدحت أصوات الجماهير الفلسطينية التي أمت مهرجان القدس في خطر الذي نظم في غزة لاستشعار أهلها ومقاومتها بمخاطر الوضع الحالي في الأقصى وما يتعرض له المقدسيون والمرابطون وكذلك شمال الضفة المحتلة الذي يواجه بتضحيات شبابه ودماء شهدائه جبروت الاحتلال وعدوانه.
ما يتعرض له اليوم المقدسات الإسلامية والمسيحية من هجمة صهيونية حاقدة تستهدف تهويد المقدسات والسيطرة على كرامة الأمة، لذلك نحن في غزة وفي المقاومة الوطنية كلها نقف صفا خلف أبناء الشعب في القدس وندعو أبناء الأمة كل الأمة لنصرة الأقصى ولدعم الصمود الشعب الفلسطيني.
هنا كان الاستفتاء الشعبي على المقاومة والثوابت والمقدسات بقدر الحشود الهادرة التي جاءت من كل حدب وصوب لتأكيد على مكانة القدس في قلوبهم ومدى استعدادهم للتضحية فداء لها ولمن يقاتل في سبيلها في كل مكان.
نؤكد اليوم على إسنادنا لأهلنا في القدس المرابطين المدافعين على القدس والأقصى، وإسنادنا لأهلنا في الضفة وخاصة في جنين البطولة ونابلس اللي بتعرضوا للاستهداف من قبل هذا الاحتلال. نؤكد اليوم على وحدة الشعب والقضية بل والأرض الفلسطينية والبندقية، ونحن نحذر الاحتلال الصهيوني من مغبة استمرار عدوانه على القدس والأقصى وأبناء شعبنا الفلسطيني.
وتقديرا لتضحية جنين وأهلها وبسالة مجاهديها، رفعت صور جنرالات الصبر في المخيم وعلى رأسهم والد الشهيدين رعد عبد الرحمن خازم، وكذلك صور المرابطين في القدس وعلمائها في لمسة وفاء من شعب غزة وفصائلها، فيما أكدت قوى المقاومة أنها جاهزة للدفاع عن القدس والمقدسات وحماية ظهر المرابطين هناك.
هذه معركة الكل الفلسطيني بل معركة الكل العربي والإسلامي، يجب أن يكون الأقصى صاعق تفجير يخشى الاحتلال من الاقتراب منه.
كل الاحتمالات والخيارات مفتوحة على جميع المستويات بما فيها تفعيل كافة أدوات المقاومة الفلسطينية ردا على ما يجري في المسجد الأقصى المبارك.
فغزة والضفة والعاصمة الأبدية لفلسطين ومعهم أهل الداخل المحتل صفا واحدا اليوم لحماية الأقصى وإفشال مخططات الاحتلال في تهويد وأسرلة المدينة، لكنهم يطالبون أيضا بدور عربي وإسلامي أكثر فاعلية.
خطورة ما يجري في القدس وشمال الضفة المحتلة يستدعي تحرك الفلسطينيين والتفافهم حول خيار المقاومة بمختلف أشكالها لثني الاحتلال عن مواصلة اعتداءاته وانتهاكاته على الشعب والمقدسات.
وإلى نابلس، حيث أصيب مستوطن بجروح جراء عملية إطلاق نار صباح الأحد. عملية نوعية للكتائب المسلحة المنتشرة في أنحاء الضفة الغربية تؤكد عنصر المباغتة المتبعة من قبل المواطنين ضد الاحتلال ومستوطنيه من جنين إلى الخليل فنابلس. الزميل محمد نص والتقرير التالي.
بعد كل عملية مسلحة في الضفة الغربية المحتلة، تعي سلطات الاحتلال جيدا أن عدوانها المستمر يزيد الكتائب في مختلف أنحاء الضفة قوة وعزيمة، ويفقد جيشها بنك أهدافه الذي أصبح يقتصر على الإعدامات الميدانية والعقوبات الجماعية ضد السكان. ففي الوقت الذي يكثف الاحتلال عدوانه على جنين، خرج له المقاومون من جبل النار ليؤكدوا معادلة وحدة الساحات من خلال عملية إطلاق نار على سيارة وحافلة قرب نابلس، ما أدى إلى إصابة مستوطن بجروح. جيش الاحتلال وكعادته وبذريعة البحث عن المنفذين، عاقب سكان المنطقة بإغلاق الشارع الرئيس بين مستوطنة إتمار وما تسمى قاعدة لواء السامرة، كما أغلق حاجزي بيت فريك وحوارة أمام حركة المواطنين تزامنا مع وجود عسكري مكثف فيما احتجز مركبة تقل عددا من المعلمات على مدخل عورطة جنوب شرق نابلس وشرع بتفتيشها. عملية سبقها إطلاق مقاومين النار تجاه جيش الاحتلال في محيط منطقة دوار سالم شرق نابلس، ما دفع الاحتلال للاستنفار في المكان وتشديد الإجراءات العسكرية والبحث عن المنفذين. وفي مسلسل تبادل الأدوار بين قوات الاحتلال والمستوطنين في عدوانهم على الضفة، هاجمت مجموعة من المستوطنين مركبات الفلسطينيين بالحجارة قرب حاجز بيت فوريك، كما اعتدى جيش الاحتلال والمستوطنون على طاقم إسعاف الهلال على مدخل البلدة. مواصلة العمل المقاوم في الضفة الغربية المحتلة يؤكد أن تهديد رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كخافي باستخدام الطائرات المسيرة في عدوانه على الضفة لم يحرك المقاومين قيد أنملة، ولن يبث الخوف في نفوسهم، بل يستفز غالبية السكان ويجعل الأمر يأخذ منح التحدي عند كل قرية وعند كل مواطن.
وعن عملية نابلس يقول الكاتب والمحلل السياسي مجدي حمايل:
قامت الصينية أعتقد أنها بدأت تفكر بشكل جدي أكثر، بشكل حكيم أكثر، بحيث انتقلت من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم، بمعنى أن المقاومة فعلا تعيد بناء شخصيتها، تنظم نفسها أكثر وأكثر، تقوى أكثر وأكثر. كل هذا يستفز دولة الاحتلال، كل هذا وكل القرارات التي أعلنتها دولة الاحتلال من استخدام الطائرات المسيرة أو إلى آخر، بدل من أن يلاقي هدوء وتهدئة لاقى رد فعل، بحيث زادت المقاومة قوة، زادت المقاومة صلابة، وانتقلت من مرحلة الدفاع أي من مرحلة الوقوف أمام قوات الاحتلال حين تقتحم أي مدينة أو قرية أو مخيم إلى مرحلة التخطيط ومرحلة الهجوم. إذا تقدمت المقاومة الفلسطينية خطوة إلى الأمام بدل من أن تتراجع كما يظن كما تظن دولة الاحتلال. هذا يستدعي من قوة دولة الاحتلال إلى زيادة الضغط أكثر على الضفة. الآن المستوطنين وقيادة المستوطنين ينادوا ويدعون جيش الاحتلال بتنفيذ عملية أخرى تكون أقوى ضد نابلس، كما عملية جنين. السور الواقع اثنين الآن ينادون المستوطنين وكيادات المستوطنين، والإعلام العبري أيضا يضغط ويحرض ضد نابلس ويدعو جيش الاحتلال من أجل تنفيذ سور واقع اثنين. لكن السؤال، هل هذه العمليات سوف تؤدي إلى وقف المقاومة الفلسطينية؟ ما نراه أن المقاومة تتصاعد بشكل إيجابي، تتنظم أكثر وتقوى أكثر.
لا نزال نتواصل على حضراتكم من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، هذه نشرة الأخبار. أعلن جيش الاحتلال عن مناورة عسكرية تنطلق مساء الأحد شمال الضفة الغربية المحتلة، وتوقع المتحدث باسم الجيش أن تنتهي المناورة في ساعات الليل، مشيرا إلى أنها تأتي كجزء من التمرين المخصص لها، وأشار إلى أن المناورة ستشهد حركة نشطة بالآليات والمركبات العسكرية. وعن مناورات جيش الاحتلال شمال الضفة الغربية يقول الكاتب والمحلل السياسي مجدي حمايل:
كل التدريبات التي يريد الاحتلال أن ينفذها في شمال الضفة الغربية هي من أجل ردع المقاومة، يفكر أن بهذه الطريقة قد يردع المقاومة وقد يؤدي إلى تراجع المقاومة. لكن المقاومة الفلسطينية الآن وفي هذه الأيام اكتسبت خبرات سابقة من كل الثورات والانتفاضات السابقة، بحيث أصبح هذا الجيل جيل أكثر عنادا وأكثر قوة وأكثر صلابة وأكثر حكمة، ويدرك أين يذهب وأين يتجه وماذا يريد. إذن كل العمليات وكل التدريبات التي سيجريها جيش الاحتلال لوقف أو من أجل تلويح لعمليات مستقبلية ضد نابلس ضد مدن أخرى لن تجزي نفعا أمام المقاومة، بل ستزداد قوة وصلابة. هذا الواقع.
وإلى ملف الحركة الأسيرة، حيث يواصل 30 معتقلا إداريا إضرابهم المفتوح عن الطعام اليوم الثامن على التوالي رفضا لجريمة الاعتقال الإداري. وقال نادي الأسير إنه في حال واصل السلطات الاحتلال تنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال الإداري سيكون هناك دفعات جديدة تنخرط في الإضراب خلال الفترة المقبلة. هذا وأكد الأسر المضربون عن الطعام مواصلة معركة الأمعاء الخاوية رفضا الاعتقال الإداري. وأوضح الأسرى في بيان أنهم حسموا خيارهم بالاستمرار في المواجهة التي تعد واحدة من سلسلة إجراءات ضد السياسة التعسفية لإدارة السجون. وعن مستجدات مسار الحركة الأسيرة والإضراب الذي يخوضه 30 أسيرا رفضا الاعتقال الإداري، يقول عضو لجنة الأسرى القوى الوطنية والإسلامية عوض السلطان:
30 معتقل يعني يضربون عن الطعام لليوم الثامن على التوالي، يعني في ظل ظروف صحية صعبة، لأنه بداية الإضراب المفتوح عن الطعام وأخص أول أسبوع من الإضراب المفتوح عن الطعام، يعني يكون حالة الأسرى هي الأسبوع الأول اللي يبدأوا بتقدام يعني وزنهم بمقدار كيلو جرام يوميا، وكذلك يعني تبدأ حالة ورحلة مؤلمة من صداع كامل بشكل دائم، وكذلك من آلام في المفاصل ومختلف أنحاء الجسد. يعني هذه الآلام اللي تبدأ في بداية الأسبوع الأول من ملحمة الإضراب المفتوح عن الطعام، نضيف إلى أنه مصلحة السجون يعني تحاول يعني بل وبدأت يعني بسلسلة من الإجرام تجاه هؤلاء الأطفال بإخراجهم إلى أقسام العزل وسحب كل مقتنياتهم من داخل يعني الغرف اللي بيعيشوا فيها، كذلك يعني عزل صلاح الحموري وغسان زواهري. العزل هو بهدف قتلهم معنويا وعزلهم عن محيط باقي الأسرى وعن محيط حتى الأسرى المذيبين عن الطعام، ولكن عزل غسان زواهر وصلاح الحموري يعني يأتي في سياق التنكيل بهم أكثر من الأسرى، كونهم يعملون في مؤسسات يعني قانونية، وبالتالي هذا الكيان يثبت ويبرهن بأنه لا وجود للمؤسسات الدولية. هذا الكيان يعني يقتحم ويرتكب الجرائم على مرأى المؤسسات الدولية، وبالتالي عزل يعني السيرين يعملون في مؤسسات دولية هو بالأساس انتهاك واضح وحقيقي للمؤسسات وللقانون الدولي. هؤلاء يعملون في مؤسسات دولية وهم محامون، بالتالي يعني اعتقالهم وإخراجهم للعزل الانفرادي هو تأكيد على أن هذا الكيان لا يحترم مؤسسات دولية ولا قانون دولي.
كان هذا النبو الأخير في النشرة، وتذكير بعناوينها: مستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى، ومهرجان جماهيري حاشد في غزة دفاعا عن القدس وإسنادا للضفة. إصابة مستوطن برصاص مقاومين والاحتلال يغلق حاجزي حوارة وبيت فوريك وسط مواجهة مع الشبان. وثلاثون أسيرا إداريا يواصلون إضراب المفتوح عن الطعام، ويؤكدون مضيهم في المعركة ضد إدارة السجون. كان لكم خالد عبد الله في هذه النشرة. أما الآن فإلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا عن موقع غزة في وحدة الساحات؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة
ألف باء فلسطينية، تقدمها الزميلة منار، وفيها نلقي الضوء على حياة الشاعر مصطفى حيدر زيد الجيلاني ونموذج من أشعاره. بعد ذلك ننتقل إلى فقرة الضيف والحديث معه حول محورنا لهذا اليوم، ماذا عن موقع غزة في وحدة الساحات. ضيفنا اليوم سيكون الأستاذ الدكتور عمر جعارة، الخبير في الشؤون الإسرائيلية. بعد ذلك نستمع إلى فقرة حديث الدار، تتحدث عن تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية مع الزميلة منار. البداية مع ألف باء فلسطينية بتقدمها الزميلة منار، وتسلط الضوء فيها على حياة الشاعر مصطفى حيدر زيد الكيلاني ونموذج من أشعاره.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة على شاعر وطني إسلامي انشغلت قصائده بقضايا أمته العربية والإسلامية والتنبه لمشكلاته المعاصرة ومقاومة المستعمر. شاعرنا وأديبنا الراحل هو مصطفى حيدر زيد الكيلاني. أيها الأطائب، ولد شاعرنا في مدينة السلط الأردنية عام 1927، وتلقى مراحل تعليمه كافة في مدينة السلط مسقط رأسه. انتقل شاعرنا الكيلاني إلى مدينة إربد وبقي فيها 17 عاما، عمل خلالها معلما فمديرا في مدرسة أولية، ثم معلما في ثانوية البنات ومديرا لثانوية البنين عام 1966، ثم موجها ومشرفا لمادة اللغة العربية في مديرية تربية السلط حتى تقاعده في عام 1970. أحبتنا، مصطفى حيدر زيد الكيلاني بعد تقاعده التحق بالكلية العلمية الإسلامية مستأنفا رسالته التعليمية والتربوية، مدرسا ومشرفا على تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية، حتى ترك الكلية بعد أن تجاوز 70 من العمر ليفارق الحياة في عمان عام 2003 عن عمر ناهز 76. لشاعرنا العديد من الأعمال وقصائد نشرت في عدد من الصحف الأردنية والعربية، وله ديوان شعر مخطوط، فمن أعماله مضرب الأمثال ومسرحية ليت الجبابرة يتعظون. أعزائنا، نتعرف أكثر على شاعرنا الراحل مصطفى زيد الكيلاني من خلال قصائده، ففي قصيدته القدس والمسجد الأقصى يقول فيها: القدس والمسجد الأقصى أعاذانا، بالله من أن نرى في الأرض عبدانا، وناشدانا برب البيت أن نلقى عدونا قبل أن يجتث خضرانا، وأن نعد إلى الهيجاء أنفسنا، ولا ننام على أشلاء قتلانا، وأن نعود إلى الإسلام يخرجنا مجاهدين وعين الله ترعانا. تململ المسجد الأقصى وحق له، ألم يذق من ضروب الخسف ألوانا، حرق وهدم وتدنيس لحرمته، وفتنة تدع الإنسان حيرانا، ونحن في غفلة عنه ومشغلة نجري وراء ملاهينا وأهوانا، كأنما الحرم القدسي ليس لنا وليس قبلتنا الأولى ومسرانا، كأنه لم يكن رمزا لعزتنا، كأننا لم نقم فيه مصلانا، كأننا ما شددنا نحوه أبدا رحالنا أو أقلتنا مطايانا، كأن أحمد لم يسر الإله به إليه إلا لننسى قدسه الآن، كأننا لم نكن يوما أعز بني الدنيا وأعدل من في الأرض ميزانا، وليلة في جبين الدهر خالدة خصت بأحمد تكريما وإحسانا أسرى به الله فيها قبل هجرته، فعانق الحرم المكي أقصى كرامة لم ينلها في الورى أحد، سبحان ربك رب العرش سبحان. وعاد أحمد من إسرائه ليرى كفار مكة يزدادون طغيانا عموا وصموا ولجوا في غوايتهم وأمعنوا في ضلال الشرك إمعانا، وقاوموا الدعوة العظمى فلست ترى إلا عتلا يماريها وشيطانا، لم يبق فيهم فتى ترجى هدايته، هل يصلح النحت لو جربت صوانا؟
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر مصطفى حيدر زيد الكيلاني ونموذج من أشعاره في فقرة ألف باء فلسطينية.
الأقصى نادى يا عرب بالله وين السيف، سيف النشامى يا عرب في حد قطع الزيف.
الأقصى نادى يا عرب بالله وين السيف، سيف النشامى يا عرب في حد قطع الزيف.
أتوقعكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم تتابعونا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لقاءنا هذا فلسطين اليوم، ماذا عن موقع غزة في وحدة الساحات محور حديثنا في هذا اللقاء والساعة الآن. وإلى العناوين، هل يلجأ الاحتلال إلى عملية واسعة على صعيد الضفة الغربية؟ ما المحاذير التي تبديها المنظومة العسكرية حيال هذه العملية؟ ماذا عن موقع غزة في معادلة المواجهة على مستوى الضفة؟ أعلنت مصادر الاحتلال تردد المؤسسة الأمنية باتخاذ قرار بشأن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية خشية اشتعال النار مع قطاع غزة، رغم أن سلطات الاحتلال ما زالت تدرس هذا الخيار من أجل الحد من اتساع رقعة المقاومة وتناميها. وأعلنت سلطات الاحتلال حالة التأهب القصوى في الضفة الغربية والقدس المحتلتين ضمن الاستعدادات لما يسمى بعيد الغفران التلمودي. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
لا مخرج من المشهد الراهن، يقف الكيان أمام ضفة جديدة بيده القمع والاغتيال وعلى لسانه اقتراحات لم يعرف أينسبها إلى الحلول أم يغيبها ضمن المشكلات. ساعة على طاولته مخصصة لاقتراح شن عملية عسكرية في الضفة، وساعات للحديث عن مخاطرها وتداعياتها. اختلفت اليوم المعايير أمام القضية الخاسرة، فتضارب الآراء تبين أن مرده الخشية من اشتعال النار مع قطاع غزة بالنسبة للمؤسسة الأمنية، وأن وحدة الساحات أجبرت الاحتلال على التنبه والتوجس من العلاقة بين الضفة والقدس وغزة، وظهر ذلك في عملية سيف القدس وعدة محطات غيرها. أبقت المخاوف مخططة تنفيذ عملية واسعة وعميقة في جنين قيد الأدراج، مع أن الاحتلال اغتال المقاوم عبد الرحمن خازم منذ أيام وإلى جانبه ثلاثة مقاومين آخرين، وهو يعتقد أن عملياته الحالية أقل حجما من غيرها ظانا بوجود مفعول لها على وعيد المقاومة. إلا أن الحجم والمبررات لا تغير تصنيف الجريمة. عملية الاغتيال لم تكن سهلة على جيش الاحتلال الذي اختبأ وهرب في نهاية الاقتحام بآلياته العسكرية، ولعل ما يراها الكيان عمليات صغيرة تضعه أيضا على خط الرعب. لا فرق سواء فرض إجراءات ضخمة أو ضئيلة. من هنا قرر رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي منذ أيام قليلة اعتماد تنفيذ عمليات الاغتيال من الجو وأن يضرب من بعيد. يتجدد حصار الضفة الغربية بذريعة الأعياد إذ مر ما يسمى رأس السنة العبرية واقترب ما يسمى عيد الغفران أو التوبة المقرر في الخامس من الجاري. جاء يومهم المقدس كما يقولون والأقصى والمدينة المقدسة تحت وطأة الاقتحامات والاعتداءات. أيام التوبة هذه كما توصف إسرائيليا لن تكفر الخطايا ولن تقصر فيها اليد الممتدة على المقدسات. يبدأ عيد العرش ويستمر من التاسع من تشرين الأول إلى السادس عشر منه. تقرر إغلاق الضفة ومعابرها ومنع دخول وخروج المواطنين حفاظا على أمن المستوطنين. وأعلن الكيان حالة التأهب القصوى مع القلق من حدوث اضطرابات مع الفلسطينيين كما وصفها. فقد وصلته عشرات الإنذارات حول احتمال تنفيذ الفلسطينيين عمليات فدائية وإطلاق نار. فكتائب جنين ونابلس وطول كرم التابعة لسرايا القدس تطلق النار باتجاه جيش الاحتلال وحواجزه العسكرية بشكل شبه يومي والرقعة في اتساع. فلا مانع من اندلاع انتفاضة بل هناك دوافع في الضفة وعلى ضفة أخرى هناك نضال يغلب الجدال الإسرائيلي.
شكرا للزميلة مراسلتنا امتثال الأشقر. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور عمر حياكم الله أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله.
الله يسلمك دكتور. قلق على مستوى المنظمة الأمنية في كيان الاحتلال حيال تصاعد حالة التصدي والمواجهات على مستوى الضفة، ما مرد هذا القلق؟
نعم، هناك تحذيرات دائمة في الإعلام الإسرائيلي من أن هناك إنذارات دقيقة وموثقة بنية كثير من الفلسطينيين القيام بعمليات سواء كانت أحادية أو غير أحادية، سواء كانت إطلاق نار أو زجاجات حريقة أو حجارة أو أي شيء. إذن الإعلام الإسرائيلي يوهم الإسرائيلي بأن هذه الإنذارات مؤكدة، وطالما أنها مؤكدة لماذا لا يستطيع إيقافها؟ وطالما أنها إنذارات أدفع باللغة العبرية أي إنذار مؤكد، فلماذا هذا الإنذار المؤكد لا يمنع العملية القادمة؟ إذن الإعلام الإسرائيلي يضحك على شعبه ويقدم معلومات غير صحيحة. فمثلا تقول الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالاقتباس الدقيق على أنها كل سنة تحدث ما لا يقل عن 500 إلى 600 عملية، تحدثها وتفككها وتعتقل كثير منهم. إذا طالما أنك كل سنة تحدث 500 عملية و 600 عملية والعمليات لا تزال مستمرة، ماذا يعني هذا أيها الإسرائيلي؟ ماذا يعني هذا وأنت الذي تقول لشعبك كل سنة؟ التقرير العام للمخابرات الإسرائيلية أنها أحبطت 1000 عملية، أحبطت 600 عملية، أحبطت 400 عملية.
نعم.
الأرقام دقيقة وبالإقتباس الدقيق. فطالما أنك تحدث ذلك ولا تستطيع أن تحصل على صفر عملية، ماذا يعني هذا؟ أيها الإسرائيلي عليك أن تأخذ رأي كبير برضو مدير المساعد الإسرائيلي السابق وذات الشهرة الوين لإسرائيل إذا لم تمتلك استراتيجية للتعامل مع الفلسطينيين. وبالرغم من هذه الاعتقالات وبالرغم من هذه الاقتحامات وبالرغم من هذا الشهداء في الضفة الغربية في خلال 3 شهور أكثر من 120 شهيدا، وبالرغم من كل ذلك ما هي الاستراتيجية التي تمتلكها إسرائيل للتعامل مع الفلسطينيين كما يقول رجلكم تمير باردو؟ إذن أنتم أيها الدولة الدويلة لن تكونوا دولة بأي شكل من الأشكال طالما هناك طفل فلسطيني قائما على الأرض الفلسطينية وخارج الأرض الفلسطينية وداخل الأرض الفلسطينية. ففلسطينيين 48 لأول مرة بسبب عنصريتكم أصبحت المدن المشتركة ما بين اليهود والفلسطينيين مصدر قلق شديد لكم.
نعم.
وأصبحت عمليات اللينش، وكلمة لينش باللغة العربية معناها التشنيع، هذا اللينش بين ما بين اليهود والفلسطينيين والفلسطينيين واليهود دليل على أن شرطة إسرائيل وحكومات إسرائيل لا تستطيع أن توفر الأمن للإسرائيلي حتى داخل 48. فإذا ألا تعقل أيها الإسرائيلي وتفهم أن الفلسطيني شعب حي وشعب قائم؟
طيب نعم تهتفون. نعم طيب دكتور عمر، يعني في غمرة، عذرا على قطع كلامك دكتور، في غمرة الأعياد اليهودية تتصاعد محاذير الأجهزة الأمنية في الكيان، حسب متابعتكم يعني ما التوقعات على هذا الصعيد؟
نعم ليست تحذيرات في الأعياد، ولكن بالذات في هذه الأعياد وبخاصة عيد المظلة ويوم الغفران وهم قادمين، هم تشل أصلا دولة إسرائيل في عيد الغفران. فكل هذه الشرطة وكل إسرائيل رقم دقيق دفعت إلى الضفة الغربية 26 كتيبة.
نعم
26 كتيبة من كافة أجهزة الأمن الإسرائيلي، الجيش، الشرطة، الموساد، دبدبان، كله مرافق، كل دفعت إلى الضفة الغربية. ألا تفهم أيها الإسرائيلي أن هذه المضايقات على الفلسطينيين لا يعطيك شغل عملية ولا يعطيك شغل مقاومة؟ أم نتكلم نحن بالغاز أم نتكلم لغة غير مسموعة وغير مفهومة؟
نعم.
أيها الإسرائيلي لن يكون لك أمن مطلقا طالما لا يوجد أمن للفلسطينيين.
طيب ما الذي يعنيه لجوء رئيس أركان جيش الاحتلال كوخافي إلى المسيرات لتنفيذ المسيرات لتنفيذ اغتيالات من الجو؟ ماذا عن عامل المسيرات وتلويح الاحتلال بدخولها على خط المواجهة؟
سؤالك وكافي. نذهب إلى أمن رمي شتاين الذي يقول جيش الدفاع الإسرائيلي له قائدين، قائد كوكابي لداخل دولة إسرائيل وقائد آخر للأراضي ما بعد التي احتلت عام 67.
نعم.
لأي منهما نذهب كما يقول أمن روبنشتاين، ولكن سواء كان قائد الجيش واحد أو اثنين، أمن روبنشتاين يقول اثنين، وسواء كان واحد أو اثنين فهل يوجد سلاح إسرائيل تمتلكه لم تستخدمه ضد الفلسطينيين؟ ألم تستخدم إسرائيل كافة سلاح الجو الإسرائيلي في الحروب 15 على قطاع غزة؟ ألم تستخدم إسرائيل في الصور الأبيض؟ ألم تستخدم إسرائيل قنابل بوزن 1000 كيلو القنبلة في حي الزيتون؟ ألم تستخدم إسرائيل كل ما تملك من الأسلحة ضد المدنيين؟ بدليل أن 99% أو 95% من خسائرنا من المدنيين ومعظم خسائرهم من العسكريين تبقى لما ورد في الإعلام الإسرائيلي. وحتى ادعت إسرائيل على أن المقاومة لا تقول عن شهدائها، وبالتالي تظهر أن كافة الشهداء من المدنيين، ولكن عندما يسقط العسكري تظهر صورته وتظهر تشييعه وتظهر اسمه، بمعنى أن الإعلام الإسرائيلي يضلل شعبه كما يضلل كثير من دول العالم وبخاصة الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية. إذن أي سلاح لم تستخدم إسرائيل، سلاح البحر، سلاح الجو، سلاح الاستخبارات، الآن ماذا يعني المسيرات؟ المسيرات هي بحجم قوة F-15 F-16 من أجل الاغتيالات، والاغتيالات أصلا ليس سلاح استراتيجي ولا تكتيكي عند إسرائيل. فإذا سألنا أبي تختار مدير الموساد الإسرائيلي السابق وهو اليوكيود الآن وعضو كنيسة الآن، هل الاغتيالات أدت إلى أمن لإسرائيل؟ هل الاغتيالات سلاح تكتيكي أم سلاح استراتيجي؟ لا يجيب لك. فيقولون هم يشتاقون للموسوي أكثر مما يشتاقون لحسن نصر الله، ويقولون نشتاق للجعبري أكثر ما يشتاقون ليحيى السنوار، هم يقولون. فطالما أنت تشتاق الذي تقتله فلماذا تقتله؟ إن هذا العبث في السياسة الإسرائيلية وبخاصة في المجال الأمني من أكبر الأدلة على أن دولة إسرائيل في طريقها للهبوط وفي طريقها للانهضار، شئنا ما بينا، لأن هذا الكلام واضح للإسرائيلي قبل الفلسطيني.
طيب ماذا عن موقع غزة في معادلة المواجهة على مستوى الضفة؟ كيف تتناول المنظومة الأمنية هذا الموقع، موقع غزة؟
نريد أن نتكلم بصراحة.
نعم.
ونسأل الله أن يتكلموا يسمعون أهل غزة والقيادة في غزة. أولا هناك معطيات تثبت على أن المقاومة الفلسطينية قد أخطأت عندما مضت مسيرة الأعلام إلى باب العمود. وهذا الخطأ الذي أقوله إن شاء الله أن يكون من النقد البناء وليس من أجل التشويه أو التلوين أو الاستقطاب أو تأييد فئة على فئة، لأن أقوى سلاح بيد إسرائيل ليس الطيارات المسيرة كما سألتني، وإنما أقوى سلاح بيد إسرائيل هو الخلاف الفلسطيني الفلسطيني.
نعم.
إذن إذا ذهبنا إلى مسيرة الأعلام، نفس بنت الذي سمح لمسيرة الأعلام أن تدخل من باب نابلس من باب العمود باتجاه عمق القدس الشرقية هو نفسه الذي ألغى المسيرة العام السابق العام قبل ذلك. هو نفسه، ونتنياهو هو نفسه الذي ألغى اتجاه هذه المسيرة بكل فترة حكمه التي وصلت إلى 12 عاما. إذن لماذا نسكت ونصمت عندما سبح بنت بمرور هذه المسيرة مخالفة لكل الرؤساء الإسرائيليين السابقين بما فيها بنت؟ نذهب إلى كل الدول التي تطبعت مع دولة إسرائيل، شجبت المسيرة أن تمر من هناك، ونذهب إلى وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الذي شجب مرور هذه المسيرة من باب العمود لأنها مخالفة. إذا لماذا نصمت نحن؟ هذا واحد. اثنين، لأن إسرائيل تحسب حساب لغزة 100%.
نعم.
بدليل على أن قوتها الصاروخية لا تزال نافذة وقوية.
نعم.
ويعلم إسرائيل أن المقاومة كلمتها كلمة، إذا قالت نعم نعم، إذا قالت لا لا، هذا اقتباس من الشاشة الإسرائيلية. وكثير من الإسرائيليين يظهرون في الشاشات الإسرائيلية يقولون نثق بإعلام المقاومة أكثر ما نثق بإعلام دولة إسرائيل.
نعم.
وأضرب مثل بسيط على ذلك، كينيث الذي هو الآن زعيم حزب المعسكر الرسمي الذي كان هو زعيم حزب أزرق أبيض وكان قائد جيش دولة إسرائيل في 2014 وقت عملية تشوك إيتان أو العاصمة مأكون، فقال للمواطنة الإسرائيلية من خلال الشاشة الإسرائيلية لماذا لا تعودي إلى بيتك وهو الحرب قد انتهت؟ فقالت له لا أعود إلا إذا قالت لي المقاومة أعود أو إعلام المقاومة أعود. ماذا انظر، هذا ما بين قائد الجيش والمواطنة الإسرائيلية.
نعم.
إذن طالما أن المعطيات يجب أن لا تمر هذه المسيرة من باب العمود فيجب أن لا تمر، ولكن بنت كان عنده تأكيدات لأن المقاومة سوف تصمت.
نعم.
وأن المقاومة لن تفعل شيء.
أحسنت.
لذلك اتخذ هذا القرار.
نعم.
حتى يعزز شخصيته، وهو لا ثقل له في عالم السياسة في دولة إسرائيل. نعم. بدليل
أحسنت.
أن كل حزبه تمزق ولا يوجد عنده حزب.
نعم.
وأصلا لولا أنانيته ولولا الإيجو كما يقول الإسرائيلي
شكرا
لما أصبح رئيسا للوزراء بست مقاعد.
نعم. شكرا لك دكتور عمر جعارة.
كان خطأ على المقاومة أن تصمت.
شكرا لك دكتور عمر جعارة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. طاب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ الدكتور عمر جعارة لمشاركته في هذا اللقاء وحديثه عن محورنا لهذا اليوم، ماذا عن موقع غزة في وحدة الساحات. ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، ماذا في تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية، إلى فقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحن غياب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب أهلا بكم. في إطار توسيع الحملة الاستيطانية التي تستهدف أملاك الفلسطينيين في الضفة الغربية، يلاحق الاحتلال مزارعي وادي قانا في محافظة سلفيت من خلال سن قوانين للحماية الطبيعية على أراضيهم الزراعية. الزميل أحمد رحمة والتقرير التالي.
وادي قانا وجه آخر من صراع وجود يخوضه المواطنون للبقاء على أراضيهم، فرغم كثافة المشاريع الاستيطانية فيه ما زال المزارع الفلسطيني صامدا في أرضه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، متحديا قوانين الاحتلال العنصرية التي يستخدمها لمنعه من الاستفادة من أرضه، وأبرزها ما يسمى قانون الحماية الطبيعية.
إداء واضح على أرض من أراضي ديرستا، من أراضي وادي قانا، من أراضي فلسطين. الاعتداء واضح بتوسعة المستعمرة بدلومات كبيرة، دلومات هائلة، توسعة المستوطنة اللي تمنعنا بكرة نصير نفوت على وادي قانا اللي هو المحمية الطبيعية، اللي هي المحمية اللي هم بيحكوا عنها محمية طبيعية، وهي أراضي إلنا خاصة وموجودة. فلهذا السبب إنه هاي المستوطنة عم قاعد تتمدد، قاعد بتنتشر زي الأخطبوط.
تحول الوادي بعد أن كان واحدا من أجمل بقاع فلسطين إلى أكثر الأماكن استهدافا لمخططات الاحتلال وممارسات المستوطنين، بعد تطويقه بحزام من 9 مستوطنات حاصرته وشوهت طبيعته الخلابة، كما التهمت مساحات كبيرة من أراضيه.
وادي قانا والمزارعين في وادي قانا إلى الاعتداءات من قبل الاحتلال بالتضييق على المزارعين وحرمانهم من استغلال أراضيهم بشكل مجدي اقتصاديا، يحاربونهم في منع زراعة الأشجار وتسييج أراضيهم واستصلاح أراضيهم. الماضي على طول المدة يتعرض إلى مضايقات من تخريب شبكات الري، تجريف الأراضي، هدم الأسيجة، مصادرة العدد الزراعية.
11,000 دونم مساحة الوادي أعلنها الاحتلال كأراض محمية. هذا الإعلان لم يكن من أجل حماية الطبيعة، بل لحجز تلك الأراضي وإبعاد المزارعين عنها والتعامل معها باعتبارها احتياطا استراتيجيا لعمليات الاستيطان. قدرة المزارعين على مواجهة الاحتلال في هذا الوادي لا حدود لها، لم يترك قانونا إلا وجنده لاجتثاثهم منه، لكن هيهات، فمن روى أرضه بدمائه لن تعرف الظما أبدا.
نشكر الزميل أحمد رحمة على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار، حيث جرفت آلية الاحتلال 12 دونما من أراض مزروعة بأشجار الزيتون في منطقة خلة سلامة شرق بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل. الزميل عماد أبو أدهم نستمع إليه.
مشهد بات شبه يومي يعيشه المواطنون في بلدة ترقوميا غرب الخليل، تخريب وتجريف للأراضي واقتلاع لأشجار الزيتون في منطقة خلة سلامة القريبة من مستوطنة تيلم المقامة على أراضي البلدة.
أعطونا أخطار قبل شهر ورفعنا للمحكمة، كل شيء تمام، ما في أي مشاكل، سامحونا قبل 4 سنين، وبناء عليك اشتغلنا وحطينا تراب وحطينا موالي وحطينا كل شيء وزرعنا زيتون حوالي 700 شتل زيتون. اليوم استفقنا لهم بيجوا بهدوا الموالي والزيتون والشيك على الداير وعلى كل شيء، وخربوا لنا الارض وراحوا زي ما انت شايف.
واول ما بلشنا اجوا علينا مستوطنين من قالوا من غلاف غزه حوالي 60 واحد، كنت انا لحالي هان وابن الي اسمه علي، واجوا ضربوني هان شايف، وبقى حدا احجار السعان. الحين ثاني يوم اجى تبع التنظيم شايف كيف، والاداره المدنيه فتح الكمبيوتر قال لي أرضك لا هي عليك لا مصادرة ولا مبيوعة، روح جيب الباقر الحين واشتغل. وهي اليوم أجوا دمروها زي ما انت شايف، خربوها وسحبوا حالهم وراحوا.
مبالغ كبيرة خسرها أصحاب هذه الأراضي في عملية استصلاحها وزراعتها، وبعد أن أصبحت جاهزة للإنتاج باغتهم الاحتلال وقام بتجريفها وتخريبها.
احنا من اصحاب الاراضي اللي هنا المهدده بالمصادره، ودائما احنا كل سنه بنزرع زيتون وهم بينزلوا بيقلعوا الجيش وبيخربوا، بينزلوا بالجرافات بالبواقر وبيخربوا، لكن احنا مستمرين معاهم على طول باستمرار. مشكلتنا معاهم من 97 لليوم، واحنا سنه هم بينزلوا علينا بضربونا وبنصدهم، بنزرع زيتون وهم بيقلعوا، لكن احنا صامدين ومتجذرين في ارضنا ان شاء الله.
اضافه الى هذا التخريب، يتعرض المواطنون والمزارعون في هذه المنطقة إلى اعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين الذين يأتون بحماية جنود الاحتلال ويعتدون عليهم في محاولة لإجبارهم على ترك هذه الأراضي.
اعتداءات الاحتلال مستمرة، فلم يسلم من بطشه لا بشر ولا شجر ولا حجر.
شكرنا موصول للزميل عماد أبو أدهم. ونتابع في حديث الدار أحبتنا الكرام، حيث أقدم مستوطن مستوطنة شافي شامرون المقام على أراضي المواطنين شمال غرب نابلس على اقتلاع أكثر من 400 شتلة زيتون من أراضي قرية دير شرف. نستمع إلى تقرير كمال مخلوف.
أكثر من 400 شتلة زيتون اقتلعها المستوطنون من أراضي المواطنين في قرية دير شرف شمال غرب نابلس، تعود لمشتل الجنيدي الذي قام بزراعتها من أجل تحسين نوعية المنتجات الزراعية في تلك المنطقة.
وهذه أشتال الزيتون للعلم هي عبارة عن محطة تجارب لعشر أصناف من الزيتون الصالح للكبيس، علما أنه هذه الأصناف قمنا بالحصول عليها خلال السنة الماضية بأثمان عالية جدا لأنها محسنة، من أجل زراعتها في هذه المنطقة بمياه المعالجة لمحطة التنقية التابعة لبلدية نابلس.
بلدة دير شرف كغيرها من قرى نابلس تتعرض لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين في مستوطنة شافي شمرون الذين يلاحقون المواطنين ومنعهم من التواجد فوق أراضيهم.
حيث رأينا ما حصل على هذه الأرض سواء كان من عبثية، من هدم السياج ودخول قطعان المستوطنين إلى هذه الأرض وقاموا باقتلاع هذه الأشجار، وذلك من أجل يعني قتل روح الإصرار في المواطن الفلسطيني.
طبعا هذه الاعتداءات اليومية اللي بيعانوا منها أهل القرية من سنين طويلة منذ إقامة هذه المستوطنة الغاشم على أراضي القرية، وهم في توسع دائم، والمعاناة الحقيقية اللي هي في تكسير الأشجار وافتتاح الشوارع اللي بتمد المستوطنة بتربط المستوطنة في أراضي الداخل الفلسطيني المحتل.
ونتيجة لاعتداءات المستوطنين يقوم أصحاب الأشتال بزراعتها في بيوت بلاستيكية لتحسين المنتجات الزراعية لحمايتها من خطر الاقتلاع.
نشكر الزميل كمال مخلوف أحبتنا. ونتابع في حديث الدار بأنه أعلنت ما تسمى بالإدارة المدنية في كيان الاحتلال عن المصادقة على 4 مخططات استيطانية تستهدف نحو 600 دونم من أراضي محافظة قلقيلية لبناء 10 الوحدات الاستيطانية. المزيد من الأضواء في تقرير الزميل محمد نصر.
ضمن مخطط يستهدف بناء حي استيطاني جديد على أراضي المواطنين في محافظة قلقيلية، يواصل الاحتلال أعمال التجريف والتدمير الممنهج للمزروعات المحيطة بمستوطنة تسوفيم بهدف تنفيذ هذا المخطط.
يعني هي السياسة القائمة على دولة الاحتلال عدم الاعتراف في الآخر ووجوده، فتعتبر الأراضي جميعها كما تدعي بعض المنظمات الاستيطانية هي صاحبة الولاية الحقيقية والشرعية على الأراضي الفلسطينية الخاصة، وما يجري حاليا في مستوطنة صفيم وغير ذلك من المستوطنات ألفي منشي وقرني شمرون وغيرها من المستوطنات هي دلالة واستمرار لهذه السياسة الإسرائيلية الإحلالية.
نحو 60 دنما في هذه المنطقة أعلن الاحتلال عن مصادرتها قبل أسابيع، حيث شرعت آليات الاحتلال بتجريف هذه الأراضي التي يملكها المواطنون في بلدة جيوس.
هو يسعى إلى تثبيت حقه المغتصب على حساب المواطن، ففي نفس اللحظة قبل أسبوع مثلا كان أحد المواطنين يصب بسقف لغرفة زراعية، أتى قوات الاحتلال وقاموا بمصادرة المضخة وإصدار أمر بوقف العمل في بلدة النبلياس.
هذه الأعمال الاستيطانية تهدد الواقع الزراعي في المحافظة التي تعاني بفعل هذه الإجراءات، حيث تقلصت المساحات المزروعة خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير لصالح البناء الاستيطاني. الاحتلال يسابق الزمن في تغيير معالم الأرض الفلسطينية من خلال بناء الوحدات الاستيطانية وفرض أمر واقع جديد.
في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
الأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش السمسرة. الأرض ما بتضيع، ما بتضيع بسنود رجال مزنرة. الأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش السمسرة. الأرض ما بتضيع، ما بتضيع بسنود رجال مزنرة.
كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة.
كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة.
خونك يا وطن،
واللي خونك يا وطن، بكره حساب الشعب وبكره المرمرة.
بكره حساب الشعب وبكره المرمرة.
الأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش للسمسرة. هالأرض ما بتضيع، ما بتضيع بسنود رجال مزنرة. هالأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش للسمسرة. هالأرض ما بتضيع، ما بتضيع بزنود رجال مزنرة.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء.
ريح هواك فوق الأرض، فوق البحر يمتد.
للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين